نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له كلام عظيم جدا في منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، ولا بأس أن أقتصر في كل درس جملة من كلامه. فهو يقول في المجلد الخامس صفحة 45: فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه. سميناه كما سماه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فما وصف الله من نفسه، أي إذا وصف الله نفسه بوصف وسماه على لسان رسوله، أي أو سماه على لسان رسوله، أو وصف رسوله الكريم ربه تبارك وتعالى بوصف أو سماه باسم، قال: سميناه كما سماه. سميناه كما سماه، من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. قال: ولم نتكلف منه صفة ما سواه، يعني لا نتكلف من عند أنفسنا إثبات صفة لله عز وجل لم يثبتها لنفسه ولم يثبتها له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. لا نجحد، والجحود أنواع: الجحود بالتأويل، الجحود بالتحريف، الجحود بالتعطيل، الجحود بالتمثيل. قال: لا نجحد ما وصف الله به نفسه، كما أننا لا نتكلف وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. فإننا بين أمرين: أن نؤمن بما سمى الله تعالى به نفسه وما وصف به نفسه في باب الأسماء والصفات، وكذلك رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. لا نجحد شيئا من ذلك، أي مما ثبت في الكتاب والسنة، ولا نتكلف شيئا لم يكن له وجود في الكتاب والسنة من عند أنفسنا. قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، يعني أن تكون وقافا عند حد الكتاب والسنة، أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك الدين، ولا تجاوز ما قد حد لك، أي لا تجاوز حدك إما في الإثبات وإما في النفي. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. وهو نفس معنى كلام الثاني: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك، يعني شيء لا أصل له في الكتاب ولا أصل له في السنة، وضم إلى ذلك أن نفسك قد أنكرت هذا. قال: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك، يعني لا تثبتن شيئا من ذلك بالعقل، لأن باب الصفات هو تماما كباب الذات، فكما أنه يستحيل على آدمي أن يصف ذات الله تبارك وتعالى، يستحيل عليه كذلك ان يتكلم في باب الصفات، لان اهل العلم يقولون الكلام في الصفات هو فرع عن الكلام في الذات. ولما كان الكل مجمع على ان ذات الله تبارك وتعالى غيب لا يعلمها احد، فكذلك لا بد وان تكون الصفات تابعة لذلك. فلا يجوز لاحد ان يتكلم في صفة من صفات الله عز وجل. واذا قلت لا يجوز لاحد ان يتكلم في صفة، اي يتكلم في كيفيتها، لا اقصد معناها كما اني لا اقصد العلم بها. وقلنا من قبل ان السلف انما فوضوا الكيف ولم يفوضوا المعنى ولا العلم. فالصفة معلومة لله عز وجل، اثبت لنفسه العين، فلا بد وان يكون عندي علم بان الله اثبت العين لنفسه. ومعنى العين معلوم لدي، لان الله تبارك وتعالى يستحيل ان يخاطبني بشيء لا علم لي به ثم يكلفني الايمان به. ولذلك مخاطبة الخلق بالمحال محال، مخاطبة الخلق بشيء لا يعرفونه ثم لزوم الايمان امر محال، والله تبارك وتعالى لم يتعبد خلقه بامر محال. فاذا اثبت لنفسي العين علمت انا معنى العين. معنى العين انها عين حقيقية لله تبارك وتعالى، كما ان لي عين فان لله تبارك وتعالى عين. ولكن لما اختلفت ذات الله عن ذات المخلوق لابد بالتالي ان تختلف الصفات، اي صفات الخالق عن صفات المخلوقين. فاقول ان معنى العين انها عين حقيقية كما يفهمها المستمع لها اولا والقائل بها اولا، ولكنها عين تختلف عن اعين المخلوقين. لماذا؟ لاختلاف الذات، فلا بد بالتالي ان تختلف الصفات. قال وما انكرت نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك. يعني اذا كان الله تبارك وتعالى نفى صفة عن نفسه او سكت عنها لم يثبتها ولم ينفيها، فلا تتكلف اثبات ذلك او نفيه بعقلك. ولكن الامر كما قال احمد محمد، اصول الدين عندنا الالتزام بالكتاب والسنة. اصول الدين عندنا ان يلتزم بالكتاب والسنة. وما معنى الالتزام بالكتاب والسنة؟ ان تقول بما قال الله عز وجل اثباتا ونفيا، وان تقول بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اثباتا ونفيا، اي ما كان مثبتا في الكتاب والسنة اثبتناه. اذا كان هذا في حق الاله فانما نثبته على الوجه اللائق بالله عز وجل، واذا كان في حقي فان هذا امر يحتمل الكمال البشري ويحتمل العيب البشري. كما ان الله عز وجل خلقني واثبت ان لي عينين، هذه الاعين اما ان تكون سليمة فيكون كمالا بشريا في الرؤية او في وجود العينين، واما ان اكون اعور العين او اعمى كثيفا اضر. اما الله تبارك وتعالى فانه ليس باعور كما ثبت في الحديث وسيأتي معنا. قال ولا تصفه بلسانك، اي ما سكت الله عنه وما سكت عنه رسوله لا تكلفن علمه بعقلك، ولا تصفه بلسانك وامض عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. لماذا؟ لان الله تعالى اعلم بنفسه منك، واعلم الخلق بالله عز وجل هو رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فاذا اثبت الله تبارك وتعالى لنفسه العين او اليد او الغضب او الرضا او الصدق او الساق او الاصابع او غيرها من تلك الصفات فهو اعلم بنفسه. فاذا قال الله عز وجل يد الله فوق ايديهم، اثبت لنفسي في هذه الايه اليد، فلا تقل لا ليست هذه يد حقيقية. اذا كان الله تبارك وتعالى اثبتها مطلقا فلما انت تجعلها مجازا؟ اثبتها يد على الحقيقة فلما تصرفها انت عن هذه الحقيقه وتقول لا اليد بمعنى القدره او اليد بمعنى النعمه؟ هذا تاويل لم يعرفه سلفنا رضي الله عنه اجمعين. قال واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسك، فان تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل انكار ما وصف منها. هذه النقطتين الذي يجعلك تتكلف صفة لله عز وجل هو الذي يجعلك تجحد صفة اخرى اثبتها الله لنفسه. فالذي يقحمك في الاثبات هو الذي يحملك على الجحود. هذه النقطتين، لان الامر يدور على النفي والاثبات. فاذا كنت مؤمنا حقا في قضية الإثبات والنفي، خاصة فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، فلا تثبت شيئا إلا ما أثبته الكتاب والسنة، ولا تنفي شيئا إلا ما نفاه الكتاب والسنة، لأنك إذا اشترطت على إثبات ما لم يكن في الكتاب والسنة، اشترطت على جحد ما ورد في الكتاب والسنة. قال: فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك اعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف به الله تبارك وتعالى. قال: فقد والله عز المسلمون، اي قل ونذر، الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، وينكرون المنكر وبانكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمى، اي ما سمى الله وما وصف الرب تبارك وتعالى نفسه، وان كان ذلك في خبر الاحد. وان كان ذلك في خبر الاحد، يعني عايز اقول لك افرض ان الصفه دي وقد وردت في السنه فقط ولم ترد في الكتاب، ولم ترد في الكتاب. انت تعلمون ان صفه الاصابع لله عز وجل لم ترد في كتاب الله، وانما وردت في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك صفه الكف، كف الله عز وجل، وكذلك صفه الانامل لله عز وجل، هذه كلها انما وردت في السنه واحاديثها احاد. فشيخ الاسلام ابن تيميه يحتم في هذا الصدر ان ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام مما سمى به ربه او وصفه به، فهو كالذي سمى الله تبارك وتعالى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه الكريم. يعني السنه والقران تواول في قضيه الاثبات والنفي. ولا يجوز لاحد ان يدعي بعد ذلك ان هذه الصفه لم ترد في كتاب الله، ولذلك انا ساثبتها. قال: والراسخون في العلم، الواقفون حيث انتهى علمهم، يعني الذين يحترمون عقولهم ولا يخوضون بها في بحار لا يعلم مداها الا الله عز وجل، ولا يتكلفون علم الغيب الا ما اطلعه الله عز وجل على بعض العلم من كتابه الكريم. قال: والراسخون في العلم، الواقفون حيث انتهى علمهم، الواقفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، اي لا ينكرون ما وصف الله به نفسه، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، يعني لا يتعمقون ويتحزلقون ويتشدقون بإثبات شيء لله عز وجل في قضية الأسماء والصفات، وأن الله لم يسم نفسه بهذا الاسم الذي تكلف به القوم، ولا وصف نفسه بهذه الصفة. لأن الحق، انظر إلى هذا الكلام، كلام من نور بلا شك، لأن الحق ترك ما ترك، أي ترك ما ترك الله تعالى، وتسمية ما سمى، أي أن الحق في نفي ما نفاه وإثبات ما إيه؟ ما أثبته. ثم قال: ومن يبتغ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن تيميه: وهذا كله كلام ابن المجش الامام، لم يستكثر ابن تيميه ان ينقل هذا الكلام ثم ينسبه لقائله، لأنها أمانة العلم أن تنسب القول إلى قائله، وأعظم السرقة أن تسرق علم غيرك ثم لا تنسبه إليه. قال: وهذا كله كلام ابن المجشم الإمام. قال: فتدبره، مع أنه كلام ابن تيمية الذي يلهج به في كل كتبه. قال: وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية. أثبت الصفات لأن الله أثبتها، ولأن رسول عليه الصلاة والسلام أثبتها. ونفى الكيفية لماذا؟ لأن الكيفية غيب، غيب لم يطلع الله عز وجل عليه أحد. قال: وهو في ذلك وافق غيره من الأئمة. وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. يعني ابن تيمية استنكر وشد الاستنكار على المشبهة أو الممثلة الذين يقولون إذا ثبت أن لله تبارك وتعالى يد يلزم أن تكون يدا كيدي، أو أن له قدما يلزم أن تكون كقدمي، أو أن له نفسا يلزم أن تكون كنفسي، إلى آخر الصفات. هل الذي يقول بلزوم هذا يقول بأن ذات الله كذاته هو؟ هو نفسه لا يقول ذلك. الذي يقول إن لله يدا كيدي وساقا كساقي ونفسا كنفسي وعينا كعيني يلزم أن يقول وذاتا كذلك، وهو لا يقول بهذا. إذا لا بد وأن يقول في الصفات كما يقول بالذات، لأن القاعدة الأصيلة عند أهل السنة والجماعة أن الكلام في الصفات إنما هو فرع وتصور عن الكلام في الذات. الذي تقول وتعتقد في الذات لا بد أن تنقله برمته في الصفات. وما ضرك لو أنك فعلت كما فعل الأنبياء والمرسلون والحواريون وأصحاب الأنبياء والتابعون لهم بإحسان، أن تثبت الصفة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه. ما الذي يضرك في هذا؟ هذا الكلام الذي ذكره ابن المجشم ونقله ابن تيمية كلام ينبغي أن يصور ويكتب بأحرف من نور، لأنه مجمل اعتقاد المسلم في ربه. ولذلك أنت لو سألت كثيرا من الطلاب الآن ماذا تعرف عن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الباري تبارك وتعالى؟ يسكت. ومن قبل أجبنا عن هذا السؤال بإجابة لطيفة خفيفة، أن أهل السنة والجماعة ذهبوا مذهبا واضحا بين الممثلة وبين المعطلة، أنهم قالوا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله، وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله. اما ما اثبتوه فانهم يثبتوه على الوجه اللائق لله عز وجل، ولا يقولون بان الصفات الذاتيه الخبريه لله عز وجل جارحه، لان الجارحه صفه عجز ونقص لا تليق الا بالمخلوق، والله تبارك وتعالى هو القائل. هذا معتقدهم في جهة الإثبات والنفي، وفي مقابلة الممثلة، وهو كذلك في مقابلة المعطلة. لأن الممثلة قالوا إن هذه الصفات لا نثبتها لله على الحقيقة. لما؟ قول أن إثباتها يستلزم المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق. والمعطلة قالوا نحن ننزه الله تعالى أن يكون شخصا أو أن يكون من تخصه، ولذلك نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات. فقوم مثلوا صفة الخالق بالمخلوق، وقوم ذهبوا بزعمهم إلى التنبيه فعفوا الصفات. ولذلك أنا لا أمل من ذكري ذلك الكلام المضيء لشيخ الإسلام ابن تيمية: من عبد الله بالتمثيل فإنما يعبد صنما، ومن عبد الله بالتعطيل فإنما يعبد عدما، يعبد عدما. ولذلك كنا قد أملينا بعض الكتاب لأهل السنة والجماعة أو بعض القواعد التي تحكم الأسماء والصفات، وبقي عدة قواعد فلا بأس أن نمليها الآن كذلك. فمن هذه القواعد قاعدة عظيمة جدا تضاف إلى ما سبق، وهي التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها. إذا أتاني لفظ مجمل أتوقف فيه. لماذا؟ لأنني لو نظرت في هذا اللفظ لا أجده لا في الكتاب ولا في السنة، ولكنه استحدث بعد ذلك كلفظ الجهة والحد، كلفظ الجهة والحد. أما الحد فلفظ منكر في غاية النكارة، والجهة كذلك لفظ مجمل. يقولون إن الله تعالى إذا أثبتنا وجوده في السماء فإنما أثبتنا وجود الجهة، الجهة. هذا أمر يحتمل مدحا ويحتمل ذما، يحتمل كمالا ويحتمل نقصا. فإذا قال القائل إن الله تعالى في جهة، قلنا له ماذا تقصد بالجهة؟ فإذا قال أقصد جهة العلو والفوقية والاستواء، قلنا هذا كلام حسن، هذا كلام حسن. وإذا قال أقصد بالجهة أن السماء تحوطه وأنه قد استقر على العرش والعرش يحمله، فنقول إن هذا كلام سخيف بارد، وكلام ليس على بطلانه أفضل من السكوت عنه. وإن كان الأولى ترك هذه المصطلحات بخيرها وشرها. لماذا؟ لأنها لم ترد على لسان السلف، وهذه الكلمات حمالة يستخدمها المتبعون لإثبات بدعتهم، فيدورون بها كما يدور الحمار في رحاه، يثبتون فساد معتقدهم. وأما أهل السنة والجماعة إنما دخلوا في هذا الباب رغما عنهم للرد على المبتدعة، فنقل عن ألسن أو على ألسنتهم بعض هذه المصطلحات، كما قالوا إن الله تعالى في السماء بذاته. فكلمة بذاته اضطر السلف إليها وإلى ذكرها، وكما اضطروا كذلك إلى أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، فرق غير مخلوق ليس على لسان السلف إلا ما ورد على لسان البعض منهم ردا على المبتدعة، وخاصة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، أمر في غاية الحساسية. قال فإذا أتاك لفظ مجمل تتوقف فيه، إذا لم يكن قد ورد إثباته أو نفيه في الكتاب والسنة. أما معنى هذه الألفاظ المجملة فيستفصل عنه، ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ ماذا تقصد؟ إذا قال والله أقصد بالجهة العلو والتوقيع لله عز وجل والاستواء على العرش، قلنا هذا كلام جميل، لكن ينبغي أن تقول يا أخي بدل ما تقول الجهة قل استوى على العرش، قل في السماء، لأن هذه هي الفقرة التي وردت في لسان الشرع. أما أن تقول الجهة يقول لك هل قال بهذا المصطلح النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل؟ فإذا كان الجواب لا فينبغي ألا تتكلم بكلمة إلا إذا تكلم بها سلفك. قاعدة أخرى، كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن للصفة، متضمن للصفة من غير عدل، من غير عدل. يعني ايه؟ يعني اشتقت الصفة من الاسم ولا اشتق اسما من صفة. ليه؟ لان باب الصفات واسع جدا جدا جدا، واوسع منه باب المعاني، اي باب معاني الكمال اللائقة بالله عز وجل. فاذا كان من اسماء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السميع البصير الرؤوف، كما هو قد انا اشتق من اسم الرحيم الرحمة، ومن الرؤوف الرحمة، يبقى الرؤوف اسم والرحمة ايه؟ صفة. السميع اسم، السميع اسم، يبقى سميع بسمع، يبقى السمع ده ايه؟ صفة. القوي بقوة، القوي اسم، القوة صفة. فباب الاسماء ادق واقل من باب الصفات. يبقى انا بامكاني ان اشتق اسما معذره صفه من كل اسم، لانه ليس هناك اسم الا ويدل على مين؟ على الصفه. وليس بلازم في الصفات ان تدل على الاسماء، فانه قد ورد قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم على سبيل المقابله. ليه؟ لان المخادعه دي صفه نقص، مش كده برضه؟ المخادعه والمكر كما قال تعالى ويمكرون ويمكر مين؟ ويمكر الله. معاك المكر دي صفه نقص، لكن في حق الله عز وجل في على سبيل المقابله لافعال العباد صفه مين؟ كمان. اذا كنت على امور ايها المخلوقين فانا اشد مكرا، اذا كنت اتخادع فانا اشد اكتشافا وابطالا وخداعا لخداعكم. يعني لا يخادع احد الله عز وجل، ولا يستطيع احد ان يمكر بالله عز وجل. لماذا؟ لانه عالم الغيب والشهاده. مهما يكتم المرء من شيء فان الله يعلمه، فان الله يعلمه. بل ويصدق الله عز وجل عباده بما قد نووه من مخادعه ومكر وحيل. والله تبارك وتعالى قال إنا من المجرمين منتقمون. طب ينفع أن نسمي ربنا المنتقم من أسمائه المنتقم؟ لا، ليس من أسمائه. من أسمائه المخادع برضو لا، من أسمائه الماكر برضو لا. يبقى في الحالة دي هذه الصفات التي تدل على النقص في حق البشر ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن على سبيل الكمال. الكمال ليه؟ لأنها في مقابلة صفات النقص عند مين؟ عند المخلوقين. فما كان الله يخادع إلا بعد أن خادع عبيده، وما كان الله يمكر إلا بعد مكر عبيده، وما كان الله ينتقم إلا من المجرمين. وكلها صفات لله عز وجل تدل على كماله وإحاطته بخلقه. معلش معايا سامين؟ إذا هذه الصفات. لكن السؤال الآن الذي يتعلق بهذه القاعدة، هل يجوز لي أن أشتق أسماء من هذه الصفات؟ لا، لا. ليه؟ لأن الأسماء توقيفية، وكذلك الصفات توقيفية. يعني ما يصحش أبدا أنني أصف الله تبارك وتعالى بوصف لم يصف به نفسه، ولم يصف به رسوله الكريم. فإذا كان الوصف قد ورد في الكتاب والسنة أثبتناه، وإذا نساه الله لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نوم. هذا نفس، هذا نفس ونفي يستلزم كمال الظلم. يعني إذا كنت أنت تنفي عن الله الظلم فيلزمك أن تثبت ضد الظلم هو كمال مين؟ العدل. صح ولا لا؟ ودي قاعدة إحنا شرحناها قبل كده. يلزم من نفي الصفة عن الله عز وجل إثبات مين؟ نقيضها. إثبات ضدها كمالا. إذا كنت تقول إن الله لا يظلم ذات شيئا، إذا فالله تبارك وتعالى متصف بإيه؟ متصف بكمال العدل، بكمال العدل. واذا كان الله تعالى قال لا تاخذوا سنه ولا نوم، هذا يدل على كمال القيوميه والحياه، كمال القيوميه والحياه، كما في قول عليه الصلاه والسلام ان الله لا يمات ولا ينبغي له ان ينام، ولا ينبغي له ان ينام. اذا كان الله تبارك وتعالى موصوف بالجود والكرم والتفضل على عباده، فيلزم من ذلك ان ننفي عنه الذل والشكر الذي يتصف به بعض خلقه. معايا معايا؟ قال كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن الصفه من غير عكس، من غير عكس، يعني بصفه شديد جدا تشتق الصفات من الاسماء، ولا تشتق الاسماء من مين؟ من الصفات. ليه؟ يعني باب الصفات واسع اوسع من باب الاسماء، وكل من الاسم والصفه امر توصيفي. يعني توصيفي؟ يعني لا نثبته الا اذا كان ثابتا، اي وقفنا نحن على ثبوته ووجوده في الكتاب والسنه. قال مثاله اسم الله الرحمن متضمن صفه الرحمه، والكريم يتضمن صفه الكرم، واللطيف يتضمن صفه اللطف، وهكذا وهكذا. كل الاسماء لها صفات، لها صفات، لكن صفاته الاراده. الله تبارك وتعالى اثبت لنفسه في الكتاب واثبت له رسوله في السنه صفه الاراده. طب ينفع ان انا اخذ من الصفه دي هي الاراده او المشيئه، اقول مثلا المشاء او المريد؟ ها ينفع؟ طيب ما صفه الاستواء دي صفه ولا اسم؟ صفه ولا اسم؟ الرحمن العظيم استوى صفه، صح ولا لا؟ ينفع ان انا اقول الله مستوي؟ الله مستوي؟ لا. ينفع ان انا اقول الرحمن العظيم ايه؟ ليه؟ لانها قد ثبتت في الكتاب، قد ثبتت في الكتاب. طيب قاعده اخرى، دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة، دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة إما أن تأتي صريحة أو تأتي متضمنة أو تأتي صريحة بفعل أو وصف دليل عليه. يعني ليس بلازم، ليس بلازم أن يقضى الله تبارك وتعالى نفسه صراحة في الكتاب، صراحة في الكتاب، بل ممكن تأتي صراحة، ممكن تأتي متضمنة أو متضمنة، ممكن يأتي التصريح بها من باب الفعل أو الوصف، باب الفعل أو الوصف. مثال الأول، الرحمة والعزة والقوة والوجه واليدين والأصابع كلها قد وردت صريحة في القرآن والسنة. طيب مثال التضمن، البصير، البصير يتضمن صفة البصر لله عز وجل، يتضمن صفة البصر، وهذا كلام يرد به على المعتزلة الذين يقولون بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، رحيم بلا رحمة، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة. هذا يرد به عليهم، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الصفة متضمنة، فإذا كان رحيم لابد أن يكون برحمة، وإذا كان سميعا لابد أن يكون بسمع، وإذا كان بصيرا لابد أن يكون ببصر. فالصفة تثبت ضمنا لمين؟ للاسم، ضمنا للاسم. والمثال الثالث، الرحمن على العرش استوى، هذه الصفة وردت بالدلالة، دلالة الاستواء، الآية دلت على أن الله تعالى مصادف بإيه؟ بالاستواء، وهو العلو والتوقيع. وقال تعالى إنا من المجرمين منتقمون، دل على الانتقام، دل على الانتقام، فهي صفة لم ترد صراحة في الكتاب، وإنما وردت في آية دلت على هذه الصفة، على هذه الصفة. وبعد فالقاعدة الأخرى، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كالكلام في الذات، فكما ان ذاته حقيقية لا تشبه الذوات، فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات، سواء كانت هذه الصفات ذاتية او خبرية او فعلية. تقول هذه الصفات تثبتها لله تبارك وتعالى كما جاء، لا نتأولها ولا نقول فيها بالمجاز، ولا نقول فيها بانها مجاز، ولأن الذي يقول بالمجاز يصرف اللفظ عن حقيقته. الذي يقول اليد ليست يدا حقيقية، أما الذي يقول اليد دي النعمة، اليد دي عبارة عن القدرة. ففي النهاية ماذا يخرج أو ماذا يخفو لي؟ يخفو لي أن الله تبارك وتعالى ذات بلا صفة، ذات بلا إيه؟ بلا صفة. ونحن قلنا باستحالة ذلك، يستحيل أن تكون هناك ذات إلا ولها مين؟ إلا ولها صفة. حتى في الدنيا وفي المخلوقات كل ذات لها صفة. تستطيع أن تقول هذه الإجابة خضراء، طولها كذا، عرضها كذا، مستديرة، مستطيلة، مربعة، مكعبة، فيها ماء، فيها هواء، وهذه كلها أوصاف، هذه كلها أوصاف. ولا يمكن قط، بل يستحيل على أحد أن يثبت ذاتا بلا صفات. فإذا كان المنكرون للصفات وأنهم صرفوها عن حقيقتها إلى المجاز، يعني لا شيء، هل يقولون بأن ذات الله ليست ذات حقيقية وإنما هي كذلك مجاز؟ إنهم إذا قالوا بالأولى لابد أن يقولوا بالثانية. قال فمن أقر بصفات الله كالسمع والبصر والإرادة يلزم أن يقر بمحبة الله ورضاه وغضبه وكراهته. يقول ابن تيمية عليه رحمه الله: ومن فرق بين صفة وصفة، انظر لهذا الكلام، ومن فرق بين صفة وصفة أي لله عز وجل مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضا في قوله، متهافتا في مذهبه، مشابها لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. يعني ما تقولش إن الله تعالى يغضب غضبا على الحقيقة، على الحقيقة، ولكن اليد ليست كذا حقيقية. لماذا لا تحمل الغضب واليد على الحقيقة، أو تحمل اليد والغضب على المجاز؟ فإن حملتهما على الحقيقة وأثبتهما على القدر اللائق لله عز وجل فهذا مذهب السلف، وإذا قلت بالمجاز فهذا مذهب الخالق وهو فاسد باطل. القاعدة التي بعد: ما أضيف إلى الله تعالى مما هو غير بادئ عنه فهو صفة له غير مخلوقة. كلام مهم. ما أضيف إلى الله تعالى مما هو غير بائن عنه، يعني غير بائن، غير مغاير ولا مختلف ولا منفصل، إن أردت أن أقرب المعنى وإن كنت أكره هذا اللفظ، لكن بإرادة المعنى. فإذا قلنا بإثبات اليد لله، بإثبات اليد لله، فهل هذه اليد مباينة لله عز وجل أم هي صفة ذات لازمة له؟ صفة ذات لازمة. يعني أنا ممكن أقول يدك وإن كانت صفة لازمة لك إلا أنه يمكن مباينتها عنه بأضعفه. صح؟ لما يجي واحد يقطع يدك نقول إيه؟ قد باين يده عن بدنه. يعني باعد اليد عن مين؟ عن البدن. فالمباينة في الأعضاء والجوارح متصورة وواقعة وحادثة في المخلوقين، لكن هل يمكن أنا أن أقول إن يد الله تبارك وتعالى مبينة لله عز وجل؟ يمكن؟ أقل ما ذكر. فإذا قلنا بأن صفات الله عز وجل ليست مبينة له، هذا يعني أنها غير مخلوقة. غير إيه؟ مخلوقة. إذا كان الكلام صفة لله عز وجل، فلا يتصور أن الله تعالى كان ساكتا عاجزا عن الكلام لا يعرف الفصيح ثم عرف أن تتكلم بعد ذلك، لأن من قال بهذا كفر بنص أهل السنة والجماعة وأهل السنة أحمد بن حنبل. وإذا قلنا بإثبات العين لله لا نقول بأنها عين بائنة عن ذات الإله، بل هي صفة ذاتية خبرية لازمة لذاته لا تفك عنه. ومعنى لا تفك عنه وأنها ذاتية أي أنها غير مخلوقة. فكما أن الله تعالى غير مخلوق وهو الخالق لكل شيء، فكذلك صفاته غير مخلوقة. بخلاف نسبة الأشياء البائنة عن الله عز وجل المنسوبة إليه. فإنها مخلوقة، فإنها مخلوقة، كما تقول بيت الله وأمة الله، بيت الله وأمة الله وناقة الله. فبيت الله مخلوع مخلوق، والناقة مخلوقة، ويثبتها لله عز وجل نسبة تشريف، نسبة تشريف، بيت الله وناقة الله وأمة الله. فالنسبة إلى الله عز وجل هنا نسبة تشريف، لكن بيت الله مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. بائن عن الله أم غير بائن؟ بائن. فإذا كانت الصفة بائنة عن الله عز وجل منسوبة إليه فإنها مخلوقة، ونسبتها إلى الله نسبة تشريف، نسبة إيه؟ تشريف فقط، بخلاف صفات الله عز وجل الغير بائنة عنه فإنها صفات غير مخلوقة، كصفة اليد وصفة الساق والقدم والأصابع والأنامل والكف والغضب والرضا والصف والفرح والسرور والبخ والقصد وغيرها. كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى غير إيه؟ غير مخلوقة، غير مخلوقة. صفات الله عز وجل وسائر مسائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان حديثا واحدا، يعني وإن كان حديثين أحد. حتى ترى إن منهج أهل السنة والجماعة يختلف عن منهج من أتى بعده، يختلف عن منهج من أتى بعده. فأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعلى رأسهم جميع الأنبياء والمرسلين، أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبتوا إليه لنفسه، وأن الأمة ممن سلك منهج النبوة أثبت لله تبارك وتعالى ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات، من أسماء وصفات. وإن كان الحديث الذي يحمل هذا الاسم وهذا الصفة حديث قد روى من طريق مين؟ من طريق الواحد، من طريق الواحد أو من حديث الأحد، سواء كان من طريق الواحد أو الاثنين أو الثلاث، فكلها حديثه أحد. إذا علمت هذا لابد وأن تعلم أن المعتزلة الذين يقولون لا نحتج في باب الاعتقاد إلا بالخبر المتواتر أنه قول محدث، قول إيه؟ محدث، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. القاعدة التالية: معاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة. جميع معاني الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، القاعدة التالية: معاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة. جميع معاني الصفات التي وردت في الكتاب والسنة معلومة، معلومة. فلا يجوز مثلا أن تقول أنا لا أعلم معنى الاستواء، لا، الاستواء معلوم لأنه إيه؟ الفوقية والارتفاع والعلو. لا يجوز أن تقول أنا لا أعلم المجيء، صفة المجيء. لماذا؟ لأنك تعلم ماذا يعني قوله جاء فلان. أنا لو قلت لك جاء زيد تفهم كلامي أو لا تفهم؟ تفهم. فإذا قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا، تعلم أنت معنى المجيء أم لا؟ تعلم، ولكنك تجهل كيفية المجيء. إذا السلف لم يفوضوا علم الصفات ولا معاني الصفات، إنما فوضوا إيه؟ الكيف. الكيف قد دلت في هذه المسألة أقدام كثير من أهل العلم. منهم من فوض العلم وقال الله تعالى استوى، لكننا لا نعلم معنى استوى، لا نعلم معنى استوى. أنت الآن تقول أنك لا تعلم معنى الاستواء، هل تعلم الاستواء؟ يقول ولا حتى الاستواء أعلم. إذا الله تبارك وتعالى خاطبك بكلام غير مفهوم، غير مفهوم، وهذا محال. فإذا كنت تقول في باب الاعتقاد فكله في باب الأحكام. إذا كان الله تعالى قال لك في الكتاب وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أنت لا تعلم معنى الصلاة، وبالتالي أنت لا تعلم ذات الصلاة، وبالتالي أنت لا تصلي لأنك لا تفعل فعلا أنت لا تعلمه ولا تعلم له معنى. فهل يتصور أن الله تبارك وتعالى لما قال لنا وأمرنا أقيم الصلاة وآتوا الزكاة هل تتصور أنه خاطبنا بشيء لا نعلمه ولا نفهمه؟ الجواب لا. فإذا كنت تقول لا هنا لابد أن تقول هناك أيضا لا، وأن الله قد خاطبنا في باب الأزكاء والصفات بما علمناه وعلمنا معانيه
وعلمنا معانيه.
فإذا ثبت لله تبارك وتعالى صفة الرحمة فأنت تقول أنا أثبت الرحمة لله عز وجل لأنه قد أثبت في كتابه وأثبت له رسوله، ولكني لا أعلم معنى الرحمة، لا أعلم معنى الرحمة. هذا كلام سخيف بارد ومرجع على قائله، لأنه ولذلك وهذا عن بعض السلف أنه ناقش رجلا من أهل البدع فجاهد عليه بالعلم، فقام عليه ذلك العالم الرباني قطعا وضربا وركلا حتى قال له وهو يتضرع تحت قدمه من لم يرحم من في الارض يرحمه من في السماء. لما انت عرفت معنى الرحمه وهو كان ينازع في انه يعلم معناها، فلما ضرب وزيت بالاقدام قال ارحمني، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال ارحموا من في الارض يرحمهم من في السماء. يعني انت لما ضربت ووهمت عرفت معنى الرحمه، فلماذا يحتج بدليل الرحمه في موطن الرحمه؟ لانه يعلم معناها، صح ولا لا؟ لانه يعلم معناها. إذا أنت قلت للشمس في ربيعة النهار أين الشمس؟ فأكثر جواب عليك السكوت. وإذا كان القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب وأنت تنظر إليه وتقول أنا لا أرى القمر، فأكثر جواب عليه أن تسكت عنه لأنه أعمى البصر والبصيرة. فكذلك الله عز وجل خاطبنا بالصفات التي لها علم عندنا من الكتاب والسنة ولها معان يعلمها جميع العرب. صحيح واحد ليس لسانه عربيا، يأتي فيتعلم العربية، يأتي فيتعلم العربية كما تتعلم أنت الإنجليزية، تستطيع أن تقرأ لكنك لا تستطيع أن تترجم، كلمات كثيرة جدا تمر عليك في صفحات الكتاب العجمي انت تجيد قراءتها لكن لا تجيد معناها، لا تعرف ترجمة هذه الكلمة حرفيا، فتقول والله انا استطيع ان اقرأ هذا الكلام لكن لا اعلم معناه. انت معذور في هذا، كما ان ذلك العجمي اذا نظر في كتاب الله واستطاع ان يقرأه فاتى عند صفة من صفات الله عز وجل يقول انا لا اعلم ان هذه الصفه ولا اعرف معناها. ولذلك العجمي يقول مثلا انا لا اعلم صفه السمع، يعني لو قلنا له الله سميع يساله بالانجليزي ويقول ما معنى الله سميع؟ الله كل من على الارض يعرف معنى او يعرف له الله لفظ الجلاله، ولكنه لفظ عليه سميع، الله سميع. فإذا سألك وقال ما معنى سميع بإنجليزية فبينت له بلسانه أنها تثبت صفة السمع لله عز وجل، يعني يقر صفة السمع، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى خاطب جميع المخلوقين بما هو فيه في مقدورهم أن يفهموا. فلا يدعي واحد بعد ذلك أنه أو أن الله تعالى خاطبه بما لا يفهم. فاختصاص الله عز وجل وسائل الاعتقاد تثبت في خبر الواحد، ومعاني الصفات الثابته بالكتاب والسنه معلومه وتفسر على الحقيقه. تفسر على مين؟ على الحقيقه، يعني الله سميع بسمع على الحقيقه، الله قادر بقدره على الحقيقه، يد الله فوق ايديهم على الحقيقه، ولتصنع على عيني على الحقيقه. لا تقل لا، أرأيت مقصود فيها الرؤية أو الرعاية أو الإحاطة أو كف الأذى أو الله؟ تقول: ولتصنع على عيني بإثبات العين الحقيقية لله عز وجل. لكن الحقيقية اللي هي زي عيني لا، أو كلمة زي دي يعني كيفية. فتقول: الكيفية أي كيفية العين لا يعلمها إلا صاحب العين سبحانه وتعالى. ماشي الحال؟ فلا مجاز في الصفات ولا استعارة فيها البتة، أما الكيفية فمجهولة. القاعدة التالية: ما جاء في الكتاب أو السنة وجب على كل مؤمن القول بموجبه والإيمان به وإن لم يفهم معناه، يعني على فرض أنه خفي عليه معنى صفة فلا بد وأن يؤمن بها كما جاءت وكما قرأها ويثبتها لله على الحقيقة وإن كان المعنى قد خفي عليه. وإن كان المعنى قد خفي عليه، يعني احنا ممكن دلوقتي نقول: ما معنى كلمة أو اسم الودود أو الحنان أو المنان وهي أسماء ثابتة أو غير ثابتة؟ ربما يجيب واحدة أو اثنين والجميع غيره. أو ما معنى القيوم؟ ما معنى القيوم؟ يسكت الجميع. هل عدم علمك بمعنى القيوم يجعلك لا تؤمن بهذا الاسم؟ ها؟ هل عدم علمك بالصبور بالمعنى وما يدل عليه ينفي عنك لزوم العلم به والإيمان؟ الجواب لا، فلا بد وان تؤمن باسماء الله وصفاته وان خفي عليك بعضها او كلها. صفات الله عز وجل لا يقاس عليها، صفات الله عز وجل لا يقاس عليها. فلا يقاس مثلا السخاء على الجود، اذا كان صفه الجود ثابته لله عز وجل فهو شيء الله تعالى سخي سخي. وان كان المعنى جميل، لكن احنا قلنا ان باب الصفات ده توقيفي ولا اجتهادي؟ واذا كان اجتهادي فمن الاجتهاد او كده هو كده عباره عن ايه؟ الحق فرع الاصل، صح ولا لا؟ من الذي يلحق الفرع بالاصل؟ اهل العلم. بيعملوا ايه؟ بيشوفوا هل المقيس والنقيس عليه متساويان من جميع الوجوه ولا لا؟ ومتحدان في العله ولا لا؟ فإن طلعت النتيجة إيجابية بيلحقوا الفرع بين أصل ده زي ده، يبقى ده حرام زي ما ده حرام، وده حلال زي ما ده حلال. ليه؟ ربنا حرم الخمر صراحة وده بنقص عليه. طب الحشيش حرام ولا حلال؟ يا دول خلاص أنت شاكين في حرمته؟ ده كل التجار بقى. طيب الحشيش حرام، ممكن يطلع لك واحد مبتدع يقول لك: طب هات يا سيدنا الشيخ دليل بقى من الكتاب والسنه ان هناك لفظ الحشيش حرام. طبعا هتعرف، صح ولا لا؟ يقول لك: شوف بقى، مش انت بتقول ان الحرام والحلال ده عمل توصيفي؟ ايوه، لكن منهم القياس. ليه؟ لان ادله الشرع في الاحكام وفضائل الاعمال الكتاب السنه الاجماع على ايه؟ القياس. الاربعه دي ادله الشرع. فتقول له: هو الحشيش ده حرام، ليه حرام؟ تقول له: لان هو متحد مع الخمر المنصوص عليها في العله وهي ذهاب العقل وايه؟ والاسكار. فلما اتحد الحشيش مع مين؟ مع الخمر في العله التي لاجلها حرم الله الخمر صراحه، الحقنا به مين؟ الحشيش. يبقى الحشيش حرام قياسا ولا نصا؟ قياسا. مع ان دي امر مستقر، يعني ما طلعناش واحده في المجلس مثلا كوحده من وحدات المجتمع وقال: لا الحشيش حلال. يعني احنا كلنا مقرنا بحرمه الحشيش مع اعتمادنا في التحريم على القياس، لكن ينفع في جنب الله عز وجل القياس؟ لا، ما ينفعش ما ينفعش. الله تبارك وتعالى قد ثبت في صفاته انه جواد، صح؟ ما اقدرش اقول بقى ايه؟ انه سخي. ليه عم الشيخ يقول السخاء هو الموت؟ السخاء هو ايه؟ هو الموت. لا، ليه؟ لان المبدا بالذات ما ينفعش فيه الاجتهاد ولا مين؟ ولا القياس. يبقى جواز خلاص، يبقى جواز فقط. ما تلحقش بقى فيه ايه؟ بقية المعاني التي تدل على الكرم إلا إذا كانت ثابتة. ما الكرم؟ الكرم باب من الجود وباب من أبوابه وشبيه ومثيل له، لكن قد ورد في نصوص أخرى أنه إيه؟ كريم. لكن سخل. طيب، الله تبارك وتعالى قوي ولا لا؟ هو القوي، قوي بقوة ولا لا؟ مش احنا قلنا الصفات وقت الاسماء باب الاشتقاق صح ولا لا؟ اذا لفظ القوة ثابت لله عز وجل صح ولا لا؟ فالجلد، الجلد، الجلد اللي هو ايه؟ تحمل المشقة والصعاب صح ولا لا؟ والقوة فلان عنده جلد يعني فلان ايه؟ قوي. ينفع ان انا اثبت الجلد لله عز وجل في مقابل القوة؟ او قياسا عليها؟ ينفع؟ ايوه. يبقى خلي بالك ان باب الصفات ده لا يقاس ايه؟ لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. قلت لي ليه؟ قال لك يعني الصفات دي توقيفيه. الصفات ايه؟ توقيفيه. طيب، لفظ القدير ثابت اسما لله ولا لا؟ طب هو قدير بقدره ولا لا؟ اذا الله تبارك وتعالى متصف بالقدره. طب الاستطاعه، الاستطاعه مش ثابته باب القدره؟ ها؟ طب يمكن ان اثبت انا لله عز وجل صفة الاستطاعة؟ ليه؟ ابدا لا يمكن. ليه؟ لانها لم تكن طرح في الكتاب ولم يثبت له الرسول في السنة. انما الصفة التي قد وردت تغني عن هذه الصفة هي صفة مين؟ القدرة. طيب، صفة الراشدة ثابتة لله عز وجل. طب ما منها الرأفة ومنها الرضا. انا ممكن اثبت الرأفة لانها مشتقة من مين؟ من الرؤوف ماشي؟ لكن الرقة، تم الرقة دي زي الرحمة، يقول لك فلان رقيق القلب يعني ايه؟ رحيم. باب القياس في حق المخلوقين في الصفات يعني حتى سبحانه ولا حرج، لكن في حق المولى تبارك وتعالى لا، لا يجوز. فانا لا 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 يجوز لي ان اقول ان الله رقيق صح ولا لا؟ مع ان الرقة بمعنى الرأفة والرحمة وغير ذلك. وكذلك العلم، الله تبارك وتعالى عليم بعلم، عليم الاسم بعلم صفة. طب المعرفة ما هي من نفس الضرب وعلى نفس المنوال، هل يجوز ان اثبت صفة المعرفة لله عز وجل؟ لا. والجواب صار واحدا وهكذا، لأن صفات الله، لأن صفات الله عز وجل لا يتجاوز فيها التوقيف، يعني لا نفهم فيها أكثر مما ورد إلينا كما مر في القواعد السابقة. القاعدة الأخيرة، صفات الله عز وجل لا حصر لها، لا حصر لها، لأن كل اسم يتضمن إيه؟ صفة كما أخبرنا. وأسماء الله لا حصر لها، أسماء الله لا حصر لها. أما حديث إن لله 99 اسما ها؟ تقديره إن من أسماء الله 99 اسما، وقلنا بأن باب الأسماء باب واسع لا ينتهي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت إيه؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أنت لا أقول أن كريم ربيع رأي إلى آخر الحديث. الشاهد أو استأثرت إيه؟ به. الضمير يعود على مين؟ على الاسم؟ ما شاء الله. الضمير يعود على الاسم. أو استأثرت أنت به، أي بهذا الاسم الذي أقصيته عن جميع المخلوقين في علم الغيب الذي لا يطلع عليه أحد غيرك. فهو عندك، أنت الذي تعلمه. فباب الاسماء باب مين؟ باب واسع جدا. واذا قلنا ان كل اسم يشتق منه الصفات فلا بد وان يكون باب الصفات اوسع من باب مين؟ من باب الاسماء. لماذا؟ لان كل اسم يدل على صفه وهناك صفات لا يشتق منها ايه؟ الاسماء. ماشي الحال؟ طب نصف بقى على الموضوع ده؟ ندخل؟ احنا في الحقيقه كنا عايزين نثبت لله عز وجل صفه العين. أظن القواعد دي هتساعد معانا. فصفة العين صفة ذاتية، يعني ذاتية، يعني لازمة لذاته تبارك وتعالى غير مباينة عنه. زي ما قلت لك شوية في القواعد، إثبات اليد لله عز وجل إثبات لازم له، وأن اليد غير مخلوقة وأنها غير مباينة. أما اليد بتاعتك أنت ممكن مباينتها بقطعها، صح؟ فكذلك إذا قلت لك هذه صفة ذاتية تعلم أنها من الصفات الذاتية اللازمة لذات الإله تبارك وتعالى، كما أنها خبرية. ومعنى خبرية أي قد ورد الخبر إيه بها، ثابتة لله عز وجل هي العين بالكتاب والسنة. بالكتاب مين؟ يعني دليل إثبات هذه الصفة لله الكتاب إيه والسنة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى يبصر بعين، يبصر بإيه؟ بعين، يعني يبصر ببصر كما أنه يسمع بإيه؟ بسمع، ويعلم بعلم، كما يعتقدون أن الله عز وجل له عينان تليقان به، له إيه؟ عينان، لكن ليستا كعيون المخلوقين، لأن هذا يستلزم تمثيل، والتمثيل حرام. بقول الله تعالى تبارك وتعالى ليس كمثله ايه؟ كل شيء في الوجود لا يشبه ولا يماثل ولا يكافئ ولا يعدل الله تعالى. فاذا كان كذلك فلا يجوز لي ان اقول ان لله تعالى عينا كعيني او عيناني كعيني، لان هذا يستلزم التمثيل والمشابهه وهو محال. كما انني لا يجوز لي ان اقول ان عين الله ليست على الحقيقة، بل هي مجاز، بل هي ايه؟ مجاز، والمقصود منها الرعاية او الرؤية او غير ذلك. لماذا؟ لانه اذا قلت بالمجاز او بالتأويل لا بد وانني سأقع في التعطيل. وما معنى التعطيل؟ نفي ما اثبته الله تعالى لنفسه وما اثبته له رسوله الكريم، ماشي؟ فالله تعالى قال ليس كمثله شيء، وهو نفي للمماثلة، وهو السميع البصير إثبات للأسماء والصفات على الوجه الحقيقي اللائق بالله عز وجل. أما دليل إثبات العينين من الكتاب فقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك أي واصنع يا نوح السفينة بأعيننا، أي ونحن ننظر إليك بأعيننا ووحينا، أي وإلهامنا لك كيف تصنع السفينة. فالوحي هنا بمعنى الإلهام، أي أن الله تعالى أمر نوح عليه السلام أن يصنع السفينة من ألواح وذكر، أي من ألواح وخشب ومسامير وحبال يربط بها أطراف السفينة حتى يحمل فيها أهل الإيمان ويسير في البحر النجاة، فيغرق الله تبارك وتعالى من تخلف عنه. قال واصنع الفلك بأعيننا، بأعيننا. إذا لابد من إثبات العين الحقيقي لله عز وجل، وأن الله كان ينظر إلى روح على الحقيقة بعينيه الحقيقتين وهو يصنع الفلك، ويوحي إليه كيف يصنع السفينة. فقال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب ده موجه لمين؟ لموسى عليه السلام. وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة مني في قلوب الخلق. أما محبة الله عز وجل لموسى كلاهما يمكن القول به ولا تنافي بينهما، لأنه قد ورد في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى محبته في قلوب العباد، بل أمر الملائكة أن يحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض، أي المحبة. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع، أي ولتربى. فالصناعة هنا بمعنى إيه؟ ولذلك الصناعة تختلف بحسب حال المصنوع. تقول صناعة البيت، صناعة الأخشاب، صناعة الدروع، صناعة الملابس، فكل صنعة من هذه الصناعات تختلف عن غيرها. فصناعة البيت أي بناؤه، وصناعة السور أي حياكته وغيطته، وصناعة الآدمي أي تربيته. قال ولتصنع على عيني أي ولتربى على عين الله عز وجل. أي والله تبارك وتعالى يرعاك ويحفظك ويكلأك وينظر إليك بعينيه الحقيقيتين، ولا غرابة من ذلك. ولذلك أهل البدع يقولون إنكم تتأولون، إذا أردتم أن تتأولوا، وتنكرون على من يتأول إذا أردتم الإنكار عليه، فاثبتوا لكم على خلف واحدة. يوجهون هذا اللوم في أهل السنة. أنا نقول في قوله تعالى ولتصنع على عين، أننا نعتقد أن الله تعالى يرعاه ويكلأه ويحفظه ويربيه وينظر إليه بعينه. نقول لا، أنتم خصصتم الرعاية والحفظ والكف والكلام وغير ذلك. نقول له إننا نثبت الصفة ولازمها. إننا نثبت الفرق بينه وبين أهل البدع إيه؟ أننا نثبت الصفة ولازمها. بخلافهم فإنهم يثبتون لزوم الصفة ويثبتون مين؟ الصفة. يعني لما نقول إيه؟ يد الله فوق أيديه. تقول اليد هنا بمعنى القدرة. بمعنى مين؟ القدرة. ده كلام أهل البدع. إنما أرادوا من نفي اليد الحقيقية، إنما أرادوا هذا الكلام نفي اليد الحقيقية عن الله عز وجل. لضمن أن إثباتها يستلزم التمثيل. وهذا كلام أثبت الله. ولكننا نثبت اليد ولازم اليد. شفت الفرق بينه وبين أهل البدع؟ أن نثبت الصفة ولازمها. طب لازم العين إيه؟ الرعاية والإحاطة والكلى والحفظ وغير ذلك من المعاني. ولذلك من المعاني. طب نحن نثبت العين ونثبت هذه المعاني، وهي لزومات الصفة. أما هم فإنهم يثبتون لزوم الصفة أو لوازم الصفة، ولكنهم ينكرون مين؟ الصفة. ينكرون الصفة، وبالتالي يقعون في التعطيل. اما نحن فلا نقع في التعطيل ولا في التمثيل، لاننا في جانب التمثيل نقول ان اليد الحقيقيه ليست كايد مين المخلوقين، بل يدا تليق بجلاله وكماله. وفي التعطيل لا نثبت الصفه، وانما نثبتها ونثبت معها ايه؟ اللازم. فقوله سبحانه ولتصنع على عيني، اي وان الله تعالى ينظر اليك بعينيه ويحفظك ويرعاك وينفعك. يبقى احنا كده اثبتنا الصفه ولازمها ولا لا؟ طب اهل البدع بيثبتوا ايه؟ لازم الصفة بس، بخلاف مين؟ بخلاف الصفة. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا. الدليل من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا إيه؟ بصيرا. والمعلوم الذي ذكرناه في هذا الدرس أن الله بصير بعين أم بغير عين. إذا إن الله كان سميعا بصيرا، أي كان سميعا بسمع، بصيرا بإيه؟ ببصر، وبصيرا بعين. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام، انظر، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام إبهامه على أذنه، والتي تلي الإبهام وهي السبابة وضعها على عينيه. يعني هكذا فعل، وضع إبهاميه في أذنيه لإثبات قوله إن الله كان سميعا. يعني سميع بإيه؟ بسمع. سميع بسمع. ثم وضع السبابتين على إيه؟ على العينين. على العينين. هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الجارحة لله عز وجل. إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب المعنى إلى أصحابه. أن يقرب المعنى إلى إيه؟ إلى أصحابه. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو دخل من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة، وهي الحولاء بنت سويد الأسدية. قالت فلان يا رسول الله وذكرت من عبادتها وانها تقوم النهار وتقوم الليل كله. فقال عليه الصلاه والسلام ما كلمه تعجب وذكر ولوم وتوبيخ. قال عليكم من الاعمال بما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. فان الله لا يمل حتى ايه؟ حتى تملوا. وان احب العمل الى الله ادومه ويقرره. شوف الكلمة دي طبعا انت عارفين الاشكال ايه؟ انت عارفين انت كنت حديث عارفين الاشكال؟ الملل. الملل ده يا اخواني في المخلوقين صفة نقص ودلاء. صح؟ رغم ان المرء معرض للنقص. معرض ايه؟ للنقص والعجز والقصور. لكن لو اصيب بالعجز ونقص القصور بيبقى صفة نقص. رغم ده وارد. وواقع ومعقول في حق البشر. لكن برضه لا ينسى ان يصف من نقص. اما في حق الله ينفع ان انا اقول ان الله تعالى يمل؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ولذلك التاويل السريع ان حتى بمعنى اذا. يبقى التاويل هكذا فان الله لا يمل اذا مللت. اذا ايه؟ مللت. والتأويل لحتى بمعنى الواو إن الله لا يمل وأنتم تملون. والتأويل حتى بمعنى حين فيقول فإن الله لا يمل حين إيه؟ تملون. حين تملون. والتقدير على أصل وجود حتى في معناها اللغوي أنها تفيد الغاية كما تقول أكلت الطعام حتى آخره. يعني لم تدق شيئا أثنيت نفسها اليوم. تقول أكلت السمكة حتى ذيلها يعني لم تدق منها شيئا ولا حتى الذيل. تقول توضأت حتى المرفقين يعني حتى الماء قد غطى مين؟ المرفقين. فحتى هنا غائية. فيكون التقدير إن الله لا يمل حتى تملوا أي إن الله لا يقطع عنكم ثواب أعمالكم الصالحة حتى تنقطعوا انتم عن الاعمال الصالحه. هذا تقدير الحديث. معايا؟ هنا يلزمنا التأويل ولا لا يلزمنا؟ يلزمنا. ولكننا نثبت الملل لله عز وجل على مراد الله. على النحو الذي قدمناه نحن. فان الله لا يمل اذا مللتم حين تملون وانتم تملون ولا يقطع عنكم ثوابه حتى تنقطع عنكم اعمالكم. فلا بأس أبدا أن نثبت الملل لله عز وجل على واحد من هذه التفسيرات. فيكون هذا معنى الملل في حق مين؟ في حق الله عز وجل. أنتم شايفين أن في غلطة؟ طيب. قال. فقال له عليه الصلاة والسلام أو فعله أنه لما قرأ قول الله تعالى إن الله كان سميعا إيه؟ بصيرا. وضع يده على إيه؟ الإبهامين على القدرين. واسد الدبتين على مين؟ على العينين. هل يعني ان الله تعالى له سمع كسمعه وله بصر كبصره؟ ما احنا قلنا الكلام ده لا كل بالمثليه يبطل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله ايه؟ اما انت بيعمل كده ليه؟ لما ليس كمثله شيء لتقريب مين؟ لتقريب المعنى. لتقريب المعنى. نعم. وان ذلك امعان فيما يمكن ان يظهر في الامه من قول يقولون بالمجاز والتاويل. ها؟ يعني لما المؤولة يقفون على هذا الحديث. هذا من دلال عليه الصلاة والسلام. حط الإمامين في الأذنين. وقال إن الله كان سميعا. وحط السببين على العينين وقال بصيرا. إذا أقول بقى ده مجاز مجاز إيه؟ مجاز وجود الفعل والتمثيل. لا ده كلام غريب جدا. كلام غريب جدا ليس معروفا في لغة العرب. بل هذا كلام لابد أن يقع على حقيقته. ولكنها حقيقة تليق بالبشر سارة وتليق مين؟ بخالق البشر سارة أخرى. ولو تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق وأتقى الخلق برفق ربه يمثل نفسه بمين؟ بربه. ولكنه أراد أن يقرب المعنى. وحديث أنس رضي الله عنه قال إن الله لا يخفى عليكم كما في الحديث. إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينيه. إن الله ليس بإيه؟ بأعور وأشار إلى عينيه ليثبت أن الله تبارك وتعالى إيه؟ عينيه. ليثبت أن الله تبارك وتعالى عينيه. تلمه قال الله تعالى ولتصنع على مين؟ على عين لإثبات مين؟ للعين الواحدة. وقال إيه؟ فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا. وقال واصنع الفلك بأعيننا. تجمع ولا إيه؟ القضية دي بتحلها اللغة العربية. تعبية الفعل في حرف الباء أو بعلى في الجمع والإفراد. فلا يتصور أن لله تبارك وتعالى عينا واحدة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن المسيح الدجال أعور وإن ربكم ليس بإيه؟ ليس بأعور. ليس بأعور. والعرض في البصر هو فقدان أحدهما. فقدان أحدهما. أن هو المسيح الدجال سيأتي ويقول أنا ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة إيه؟ طافية. كأنها علبة مصدرة طافية. فيقول أنا ربكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول احذر أن تصدقوه فإنه كذاب ومكتوب على جنبه كافر يقرأها كل مؤمن القارئ وغير القارئ. يعني حتى اللي ما بيعرفش يقرأ سيقرأ على جبهة المسيح لفظ كافر حتى يعلم أنه المسيح الدجال. فإذا قال أنا ربكم مع وجود هذه الكتابة ومع فقدان أحد عينيه سنقول لك كذاب. أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما من نبي بعث في أمته إلا وحذره من الدجال. إلا وحذره الدجال. قال وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بإيه؟ فقوله ليس بأعور إن ربكم ليس بأعور يدل على أن له إيه؟ ما تفهم؟ لكن عينان وإن كانتا حقيقتين إلا أنهما فريقان بمين؟ بالخالق تبارك وتعالى. ليست كأعيننا وليستا بجارحتين وإنما هما عينان حقيقيتان فريقان بالله عز وجل. أما لفظ فإنك بأعيننا فهذا أمر قد اعتادته العرب من باب التعظيم والتشريف. ولذلك أنت تقول نحن قد فعلنا كذا وقد فعلنا كذا ونحن قد فعلنا كذا. نقول لك نحن مين أقول؟ تقول أنا. ما تقول نحن بالجمع المساعد. ولكن سبيل يعني كذا تفخيم وتعظيم يعني. وأنت ترسل رسالة إلى فلان تقول حضرتكم وسعادتكم وأنتم. ودي كلها إيه؟ القول المخاطب الجمع. وهو إيه؟ ما فرق. الله تبارك وتعالى أحق بالكبرياء والعظمة من خلقه. من خلقه. فله أن يسمي عينان أعيناً. أعيناً. أما الآية التي أثبتت عيناً واحدة فليست مقصودة. وإذا كنت تقول لو قلت لك يا فلان خلي بالك من ابني تقول على عيني أو تقول ابنك في عيني هل تصور إن أنت لك عين واحدة؟ ها؟ إلا إذا بقى طلعت نعوة. لما خلي بالك يقول لك أنا خطه في عيني. خدت بالك زي مرة يعني ما أقول لواحد خلي بالك وهو يعني كان بيننا وبينه يعني مزاح. فقلت له يعني دير بالك على أخويا. قال والله يا شيخ أنا حاطه في عيني. قلت له عينك مالي؟ لو إن لو خاطب أنا مع أخويا. لو حاطه في عيني وخاطب أنا راح أنا. فقال له والله في عيني السرير. قلت له أشوف في إيه؟ أنا بقول لك إيه؟ لا على عيني ولا على راسي. خدت بالك؟ فالعرب يتمزحون بهذا الكلام ويذكرونه ولو عندهم معنى. ولو عندهم معنى. زي ما تقول والله روح يا فلان وانا نفسي معاك. انت نفسك باقي معك انت. ولو انقطع هذا النفس عنك لا يذهب الى فلان وتموت انت فقط عرفت. ولكن عرفت كلها من باب ايه؟ من باب انها كلمات دلت على معاني معلومه لديها. ماشي؟ فلا تصور في اثبات قوله تعالى ولتصنع على عيني ان لها عين واحده. ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بايه؟ بالمسيح الدجال. كما ان الايه التي اثبتت اعينا لا يتصور منها اثبات التعدديه في العين لاكثر من اثنين لان ذلك غير مقصود وانما كلام خرج على سبيل التعظيم والمكابره والمفاخره. فالله تبارك وتعالى احق من احق بالكبرياء والعظمه والفقر وغير ذلك. قال ابن خزيمه في كتاب التوحيد بعد ان ذكر جمله من الايات تثبت صفه العين. شوف الكلام ده كلام جميل من نور. فواجب على كل مؤمن
ان يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مذكور بين الدفتين مقرور في المحاريب والكتابين. وقال: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الارض السابعه السفلى وما في السماوات العلى وقال غنيبه: ان الله ليس باعظم. هذه الجملة هي المقصودة من الحديث في هذا الباب، ويتدل على أن لله عينين حقيقة، لأن العور فقد أحد العينين أو ذهاب نورهما. وقال العثيمين في عقيدة أهل السنة والجماعة: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. البيهقي عليه رحمة الله من أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية، وده تأويل، يعني قال: ولتصنع على عيني أي بمرأة مني، فإنك بأعيننا أي بمرأة منا. وكذلك قوله: تجري بأعيننا، وقد يكون ذلك في الصفات الذات، وتكون صفة واحدة واحدة والجمع فيه صح. ومنهم من حملها على الحفظ والكلام أي الرعاية، وقال إنها من صفات الفعل والجمع فيها شائع. ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد في الخبر نفي نقص العور عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والأقوال. لكن انظر إلى قول البياقي رد على هؤلاء، قال: والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة أولى. شوف الكلام جميل، حيث يقول لك يعني أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من صفة العين على الحقيقة، ولا تتوهمن أن العين جارحة، لأن العين هي الحدقة، العين في حق المخلوقين هي الحدقة، ولا تقولن بالحدقة في حق مين؟ في حق الله عز وجل. وهذا القول الذي اختاره البيهقي هو الذي عليه سلف الأمة. وأما محاولة بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية معروفة، جهمية معروفة. وأما تفسير من نقل الآيات السابقة الثابتة في صفة العين بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين: إنه تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهو قول مرفوض شرعا وعقلا كما تقدم وذكرنا. في
الحقيقة أنا كنت عايز أقول إن ابن جوزي عليه رحمة الله وقع في هذا التأويل، ورد على ابن خزيمة. وأنتم تعلمون أن ابن خزيمة من أئمة السلف. فابن الجوزي مضطرب جدا في باب الاعتقاد، خاصة في باب الأسماء والصفات، فتارة يثبتها ويناسح ويجادل ويهاجم المبتدعة، وتارة يقول بقول المبتدعة ويهاجم أهل السنة ويسميهم مشبهة. فهو هنا أنكر على ابن خزيمة إثبات العينين لله تبارك وتعالى حقيقة، وقال: هذا لا يشبه كلام السلف. ثم قال: وقد أتى ابن خزيمة بما لم يسبق به. مع أن كلام ابن خزيمة ده هو كلام أئمة المسلمين، فهذه زلة خطيرة وسقطة شنيعة وقع فيها ابن الجوزي عليه رحمة الله. والرد عليه أظن ما ذكرناه آنفا يعني يكفي للرد عليه. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل ورد نصوص في صيام أول رجب؟ أن نصوص الوالدة في صيام أول رجب كلها نصوص باطلة.